سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجلدي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في تاريخ سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب
الترجمة.
وقد حررت ذلك
الذي نزل مصر
في ترجمة سندر.
نعم اسم الترجيح تاريخ. نعم.
وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، وكذا معرفة البناء المجردة والألقاب، وهي تارة وتارة بلفظ البنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو
بلدا. بلدا أو بلادا،
بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة
أو سكة
أو سكة أو مجاورة. وقد تقع إلى الصناع كالخياط والحرف كالبزاز.
كيف؟ وتقع.
وتقع إلى الصناع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الحال، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك استماع أحد دينية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلسا إلا أن يكون له مستمع يقظ وينفرد الطالب.
طيب، إذن من المهم كما قال مالك رحمه الله معرفة آداب الطالب الشيخ والطالب، وليس المراد معرفتها فقط بل معرفتها وتطبيقها والعمل بها. وأما أن يعرف الإنسان آداب الطالب وآداب الشيخ ولكنه لا يعمل بها فلا فائدة من ذلك، بل جهله بها خير من علمه بها. وذكر المؤلف رحمه الله أن الآداب على ثلاثة أنواع: نوع شامل للشيخ والمتعلم، ونوع خاص للشيخ، ونوع خاص للطالب. قال ويشتركان في تصحيح النية، هذا من الآداب المشتركة، تصحيح النية، فيجب على الطالب وعلى الشيخ أن يصحح النية، وذلك بأن تكون نيته خالصة لله عز وجل، يريد بها وجه الله، لا يريد عرضا من الدنيا بأن يبجل ويعظم أو أن ينال مالا أو ما أشبه ذلك. وكذلك يريد حفظ الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية محفوظة لأهل العلم كما أنها محفوظة بالكتب، لكن حفظها بأهل العلم قد يكون أشد، وأولى، فينوي بذلك التحديث ولا ينوي بالاستماع حفظ الشريعة. كذلك أيضا من جملة الإخلاص ينوي بهذا حماية الشريعة، والحفظ غير الحماية. الحماية معناه أن ينوي الدفع عن الشريعة والمدافعة، وأن لا ينالها أحد بسوء، لأن الحافظ الذي لا يحمي ولا يدافع ما هو إلا نسخة الكتاب، بل نسخة الكتاب أحسن منه، لأن الكتاب ما يحرف ولا يغير، والإنسان يحرف ويغير نسيانا أو عمدا، فلا بد من أن ينوي بذلك حماية الشريعة. ونحن نعلم أن الكتب مهما عظمت لا تحمي الشريعة، لا تحمي الشريعة إلا برجالها. لو دخل داخل على المدرسة في مكتبة حافلة بالكتب، كلها كتب علم نافع تقرر المذهب السلفي، فجعل هذا الرجل يتكلم على هؤلاء القوم بكل بدعة ويزخرف القول، فإن الكتب لن تقفز من رفوفها لترد على هذا الرجل، لكن لو كان فيه عالم رد عليه. هذه حماية الشريعة، لا بد أن ينوي الطالب والشيخ حماية الشريعة والذب عنها من كل إنسان ناشر أو كائد. نعم، كذلك يشتركان في العمل، في العمل بالعلم، كل منهما يطلب منه أن يعمل بما علم حتى لا يكون علمه وبالا عليه، لأن الإنسان في طلب العلم لا يخرج عن إحدى حالين، إما أن يكون العلم له وإما أن يكون العلم عليه، ليس هناك واحد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، فإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، لك إن عملت به وقمت بما يجب، وعليك إن لم تفعل. فلا بد من العمل، لا بد من العمل بالعلم للشيخ ومن والطالب أيضا، للشيخ والطالب. فصار يشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الحال. كل هذه الذي ذكر المؤلف الثلاث كلها تعود إلى ما قلنا من الإخلاص والعمل وغير ذلك. ينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، يسمع الناس الحديث إذا احتاج، بأن لا يكون في البلد محدث، فيجب عليه أن يسمع ويحدث الناس، لأن هذا من بذل العلم. ولا فرق بين أن يسأل بلسان المقال أو يسأل بلسان الحال. بلسان المقال بأن يطلب منه التحديث، قال يا شيخ حدثنا، أو لسان المقال الحال بأن لا يكون في البلد أحد يقوم بهذا العمل فيجب عليه أن يعمل. كذلك لا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، لأن هذا يدل على إخلاصه وأنه لا يريد التزعم والشهرة. فإذا طلب منه التحديث أو التسميع قال اذهبوا إلى فلان، لأنه أولى منه. ويدل لهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه حين سأله سائل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، أو قال وما بقي فللأخت. وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب السائل إلى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت على هذه القسمة فقد ضللت عن الحق، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، ما بقي فللأخت. ثم ذهب السائل إلى أبي موسى وأخبره بما قال ابن مسعود وبما قسم، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحظ فيه، يعني إذا احتجت من العلم اذهبوا إلى ابن مسعود لهذا الحظ. فينبغي للإنسان أن يرجع إلى من هو أولى منه، سواء في الحديث أو في الفتوى أو في التعلم، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون السائل لا يعرف البلد ولا أهلها، وإذا أحلته على هذا ضاع وحرم من الفائدة، فحينئذ تجيب بما عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطريق يقول: ولا يترك السماع إسماع أحد لنية فاسدة، يعني لا يترك إسماع أحد من أجل نية فاسدة. إيش نية فاسدة؟ ها؟ إيش؟ حدني؟ إيه؟ لا إسماع أحد لنية فاسدة. مثلاً يقول: من الناس يدعى على سامي لأجل أن يحوجه إلى أن يبذل له شيئا؟ نعم، يقول: ما أثنأت يبي على شيء أرجع له مرسال، يقول: اسمعني، وهذا خذ، هذا خذ 10 ريالات 100 ريال علشان أعطيه. أو يقول: لا أسمعك لعداوة شخصية بينه وبينه، أو لا أسمعه يخشى أن يغلبه في مباحث التحريف إذا روى، وكان هذا الشيخ كبير السن وهذا الشاب ربما يغلبه فيما بعد، يكون الشيخ يأخذه النسيان وهذا يحدث الناس. المهم أن من آداب العالم الشيخ لا يترك إسماع لأجلية فاسدة. يقول: أن يتطهر ويجلس بوقاء، يتطهر إذا أراد أن يحدث يتطهر، لأن الأحاديث من الذكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فينبغي أن يتطهر الإنسان لإلقاء الحديث ومثله إلقاء العلم، ويجلس بوقار. يجلس بوقار يعني جلسة الإنسان أو جلسة الإنسان الوقور، نعم، يعني ما متكئ متكئ، ولا يجلس مثل مسلم ظهره مرة كأنه مستلقي وما أشبه ذلك، ولا يجلس مثل مادة الرجل تلتم الناس مادة قبيح، نعم، أو يجلس مثلا غير وقار بحيث أنه يكثر مثل الاجتهاد الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه. المهم أن يكون وقورا، لأنه إذا لم يكن وقورا ضاعت هيبته، وإذا ضاعت هيبته قل الانتفاع بعلمه وإتمامه. قال: ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا تسأل. ما يحدث قائم، لأن الحديث يحتاج إلى تلقي، والإنسان القائم تجد الذي يستمع منه يظن أنه على حاجة وأنه يريد أن يمشي، فينشغل ذهنه بمراعاة الشيخ الذي كان يحدث وهو قائم. ولا يرجع على هذا الخطبة، لأن الخطبة يشرع فيها أن يكون إنسان قائما، لأن لكل مقام مقالا. فإن قال قائل: ما تصنعون في الجامعات الآن والمدارس؟ الطلبة يجلسون على كراسي والأستاذ يقف إيش؟ نقول: هذا وإن كان قائما لكنه مطمئن، وقيامه أحسن من جلوس، لأنه إذا جلس قاد عن كثير من الطلبة فلعب وصار فيه اللغط وتشويش. طيب، ولا كذلك أيضا لا يحدث عجلا، يعني عجل يقول يلا مش اكتبوا اسمه، نعم، لأن هذا يوجب أن يرتبش وأن لا يفهم جيدا منه. وكذلك لا ولا في الطريق، ما يحدث في الطريق، وظهر كلامه ولو كان يمشي بهدوء وسكينة، لأن الطريق مسألة، هذا مار وهذا ذاهب وهذا جاي وهذا واقف وهذا يتكلم فيحصل تشويش على القلب فلا ينتفعون. لكن يقول إلا أن يضطر إلى ذلك، الحمد لله، إذا اضطر إلى هذا فلا بأس، لا بأس أن يحجر بالطريق. كيف الاضطرار؟ مثل أن يكون له شغل من حادث بول أو شيء آخر، أو جاء أو عطشاء، أو ينتظره أحد لا بد أن يحصل إليه بسرعة، أو يكون هذا الطالب مثلا يريد أن يسافر ويأخذ من الشيخ وهو يمشي، فهذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في آداب الشيخ والطالب: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو غرض، وأن يتخذ مسجدا لله أن يبني على مسلم يقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن آداب طالب العلم بعضها يختص بالطالب وبعضها يختص بالمعلم وبعضها بالفرد، وأن على كل منهما أن يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق. من الآداب أيضا وهو خاص بالشيخ أن يمسك عن التحديث أو عن الحديث إذا خشى التغير أو النسيان، هذا من الآداب الواجب. إذا كان يخشى النسيان أو التغيير وجب عليه أن يمسك، لأن خطأه عظيم، ولا سيما إذا كان من الحفاظ المشهورين الذين يعتمد الناس على حفظه، فإنه إذا نسي وخلط حصل بذلك ضلال كثير، فيجب عليه أن يمسك. فإذا قال كيف أمسك وأنا صحيح البدن قوي، نقول لكن ما دمت قد أصبت في عاهة النسيان لكبر أو هرم أو صدمة أو حادث وما أشبه ذلك، فالواجب عليك أن تمسك، وهذا من الأمور التي ليس عليك فيها لوم، لأن إمساكك خير من تخليطك وحريرك الذي لا تعيه جيدا. كذلك يقول إذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. هنا الإملاء جرت عادتهم أن الشيخ يجد في مكان ويحضر عليه إليه الطلبة ويكون يملي عليهم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أو قال حدثنا حسب ما نقل، وهؤلاء الطلبة يكتبون. ينبغي أن يتخذ واحدا خاصا يختص به، يكون يقظا حسن الخط أمينا، يقظا لئلا يفوته شيء من حديث شيخ، حسن الخط لئلا يشتبه خطه في المستقبل. كثير من الناس الآن تقرأ خطوطهم ما تستطيع أن تعرفها، لولا أن عندك علما من هذا الذي تقرأه ما استطعت أن تتخلص منه. وهذه حقيقة علة ومصيبة، أن بعض الناس لا يهتم، يكتب وكأنه يكتب لنفسه، تجد حين الكتابة يعرف وش المراد بهذا المكتوب، ويظن أن الناس يعرفون، هذا خطأ، أنت أكتب لا أنك تكتب لنفسك ولكن تكتب لغيرك بحيث يكون كتابة واضحة، ولا تعتمد على علمك تلك الساعة بما تكتب، ربما أنت بنفسك تنسى ثم ترجع إلى كتابك ولا تستطيع أن تفهم. لذلك ينبغي للشيخ أن يتخذ رجلا حسن الخط. الثالث أن يكون أمينا لا يغير، لأن غير الأمين قد يغير، يعني يكون يقظا ولا يفوته شيء من كلام الشيخ وحسن الخط، لكنه ليس بأمين فيغير، يغير ويكتب على ما يريد. ربما يكون الشيخ قد حدث بالعنعنة عن فلان عن فلان، فيريد هذا الطالب أن يقوي الحديث فيجعله بالتحريف مثلا أو بالسماع. لهذا ينبغي للشيخ أن يتخذ مستمليا موصوفا بهذه الثلاث ثلاث: اليقظة وحسن الخط والأمانة. طيب، كذلك يقول المؤلف: وينفرد الطالب بأن يوفر الشيخ ولا يذكره ويرشد غيره كذا لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. الله، ينفرد الطالب بأن يوفر الشيخ. نعم، يعني الطالب عليه أن يوفر الشيخ لا في حال الإلقاء ولا في غير حال الإلقاء، لأن الشيخ للطالب له فضل عليه، لأن الشيخ له فضل على الطالب، فينبغي أن يوقره ويحترمه. ولأن الطالب إذا لم يشعر باحترام المعلم فإنه لن ينتفع منه غالبا، ولذلك إذا سقط المعلم من أعين التلاميذ قل أن ينتفع بيده، فإذا رأوه محل احترام وتوقير انتفع في علمه كثيرا. أما أن يكون يخاطب الطالب أستاذ سواء في المدرسة أو في المسجد على أنه مثل قرينه، فثق أنه لن يستفيد منه، لكن ينبغي أن يحترمه ويوقره بدون غلو. لا تفعل كما يفعل بعض الناس في مشائخهم ومن يدعمونهم أولياء، ينحني الإنسان له انحناء كأنه هضر ظهره ليركبه، ولا تكن جافيا خليغا تخاطب الشيخ كأنما تخاطب قرينا لك في نبرات كلامك وفي حدته وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا يتضجر ولا يذكره، ولا يذكره يعني لا يفعل ما يتضجر به الشيخ، مثل ايش؟ مثل اذا رآه مثلا في شغل ما يلجئه الى ان يوقفه ويتكلم معه، اذا رأى انه قد مل او تعب ما يذهب يستمر، يعني يقول استمر بالدرس او ما اشبه ذلك. المهم انه لا يؤثره في اي شيء. كذلك ايضا في المناقشه اذا راى انه قد ضجر او سئم فليتوقف وتكون مناقشه في وقت اخر. نعم، كذلك يقول: ويرشد غيره لما سمع. هذا ما يتعلق بالشيخ، هذا يتعلق بالتلاميذ، يعني زملاء، يعني انه يرشد زملاءه لما سمعه من شيخ، ما يسكت ويفتن يقول اخاف اعلمهم يسرق مثلي. نعم، لا، بل يعلمه وله اجر في تعليمه. بعض الناس ما يعلم لاجل ان ينفرد بالعلم وحده، يقول لو علمهم صار مثلي او بطري يمكن يكون افضل منه. نعم، خلى اللي عندي عندي واللي عندهم عندهم، وهذا خطا. بل الذي ينبغي ان يرشد غيره لما سمعه من شيخه حتى ينشر عليه. كذلك يقول: من آدابه ان لا يدع الاستفاده لحياء او تكبر. نعم هذه مشكلة عند بعض السلاميين، يكون حيا فيستحي أن يسأل، يقول أخشى أن أسأل يقول مش هذا ما عنده علم، هذه مسألة هو يسأل عنها فلا يسأل، أو يتكبر والعياذ بالله إما على شيخه ويرى أنه ليس أهلا للسؤال، وإما أن يتكبر يقول ما صار مثل التلاميذ هذولا أنا أعلى منهم وأفهم منهم ما صار مثلهم في الأسئلة، أو يكون قد حضر المجلس هناك يرون أن هذا الرجل العالم ما يسأل عن شيء فيتكبر أيضا. المهم يعني يجب على الطالب أن لا يدع التعلم أو السؤال حياء أو تكبرا. طيب خجلا، هو الحياء، خجل هو الحياء، ولهذا لا ينال العلم مستكبر أو حي. طيب يقول أيضا ويكتب ما سمعه تاما، يكتب ما سمع، الحمد لله الآن مريحنا الله عن الكتاب بهذه المسجلات ولله الحمد، وهي نعمة كبيرة، لكن في الأول يكتب الطلب يكتبون، واللي خط ما اللي مشي اسمه سريع في الخط يفوت شيء كثير، واللي سريع ربما يخطف الكلمة خطا فيزيد أو ينقص، لكن الحمد لله الأمر الآن في هذا. ولكن يقول المؤلف إذا كتب يقول يكتبه تاما احترازا مما يفعل بعض الناس، يكتب رموز الفعل مثلا لكن يركب يحذف الباء، يمشي يحذف الياء، وهكذا يختصر علشان أسرع. هذا خطأ عظيم، أولا لأنه إذا قرأه غيرك لن ينتفع به، وثانيا أنك أنت ربما تنسى المستقبل ولا تدري ماذا تفعل. يقول أيضا ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد حيث يكون بقلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا بالضبط يعتني ضبط الكلمات إذا كانت تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضمة فتحة كسرة يعتني به، وكذلك يعتني بالورق بعدم تفصيقها رد بعضها إلى بعض كما يفعل بعض الناس، بدل من أن يأتي بورقة يجعلها علامة على موقفه يكسر الورقة يسمى الورقة فينكسر الكتاب ويكسر، هذا أيضا من الخطأ وهو خلاف ما يكون من الضبط.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المثل القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9277.